الليلة دراستنا سفر الرؤيا أصحاح 15 و16. هنبتدي بأصحاح 15، ثم لما نيجي لدراسة أصحاح 16 في كل جزء هندرسه هنرجع للأعداد اللي بتكلمنا عن الفكرة اللي هندرسها وهنقراها في ذلك الوقت. سفر الرؤيا الأصحاح 15: ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات السبعة الملائكة. دعونا نتذكر الليلة مرة أخرى أقسام سفر الرؤيا حتى نعرف أين نقف هنا. لو فاكرين اللي درسناه قبل كده نعرف أن المسيح نفسه في أول السفر لما رأى يوحنا في مطلع هذه الرؤيا قال له: اكتب يا يوحنا ما رأيت، وما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد ذلك. وقديه بنشكر الله لأن ده مفتاح سفر الرؤيا، والمفتاح من أول أصحاح، المفتاح على الباب محطوط. اللي داخل السفر لو مسك المفتاح هيفهم السفر كويس جدا. وده اللي ادانا هذه الآية، هي التي أعطتنا كيف نفهم سفر الرؤيا. أقدر أقول سفر الرؤيا 3 أجزاء. الجزء الأول أصحاح 1: ما رأيت يا يوحنا، أي ما رأيت أمامك الآن. ماذا رأى؟ أصحاح 1 رأى المسيح، رأى المسيح في المجد، رآه في صورة مجيدة عظيمة ما شافهاش يوحنا لما كان على الأرض، وكانت النتيجة أنه سقطت عند رجليه كميت، وسمع الإعلان اللي شجعوا بيه من أول السفر، قال له: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. يبقى أول منظر شافه يوحنا اللي سجله في أصحاح 1. ثم قسم الثاني من السفر: ما هو كائن؟ كائن بمعنى ما هو موجود طوال فترة الكنيسة على الأرض، وإحنا لسه فيها ولا خلصت؟ إحنا لسه فيه. ما هو كائن؟ أي من وقت تأسيس الكنيسة حتى نهاية رحلة الكنيسة على الأرض. وده لخصه لنا يوحنا في 7 رسائل موجهة ل7 كنائس كانت موجودة في آسيا في ذلك الوقت. وشفنا في 7 رسائل دول موجز نبوي لرحلة الكنيسة. الكنيسة على الأرض في كل مراحلها أوجزها لنا الروح القدس في 7 كنائس أو في 7 مراحل عبرت بها الكنيسة، آخرها ما نحن فيه الآن اللي هو كنيسة اللودوكية. بعد كده خلصنا أصحاح 1 وأصحاح 2 و3. قال له كمان: واكتب ما هو عتيد أن يكون بعد ذلك. وأول أصحاح 4: ثم رأيت بعد ذلك. يبقى من أصحاح 4 لآخر السفر نقدر نحط له العنوان الثالث ده: ما هو عتيد أن يكون بعد ذلك. إيه بعد ذلك؟ لو الرب جه للآدي ياخد المؤمنين الحقيقيين ويترك العالم لكل ما سيحدث بعد الاختطاف. وهذا مسجل لنا في سفر الرؤيا من أصحاح بالدقة، يعني أصحاح 4 و5 دول مقدمة. شاف العرش وشاف الخروف، شاف العرش في أصحاح 4 وبعدين شاف الخروف في وسط العرش والسفر سق الملكية بتاع الأرض المختوم ب7 أختام، ومسك الخروف هذا السفر وبدأ يفتح ختومه. ومن 6 لغاية 19 أحداث ستحدث على العالم في فترة أسبوع الضيقة. الناس بتسأل إمتى هيبتدي أسبوع الضيقة؟ هل بعد الاختطاف مباشرة؟ ما نعتقدش. معظم المفسرين بيقولوا بعد الاختطاف العالم هيعدي في ربكة غير عادية، وهيحاول يقدم تفسيرات إيه اللي حصل، الناس اللي اختفوا دول إيه التفسير لاختفائهم. وهيحدث في العالم كم من الاضطراب الشديد ناهيك عن ما هو موجود مسبقا في العالم من اضطراب، الى ان ستحدث معاهدة بين قائد غربي هو الوحش وبين اسرائيل. هذه المعاهدة غالبا هي معاهدة اتفاق على محاولة ايجاد سلام في العالم او في المنطقة، او ربما معاهدة لضمان سلامة هذا الشعب. من بدء هذه المعاهدة تبدأ 7 سنوات، 7 سنوات يبتدوا من أول المعاهدة. عرفنا ده منين؟ من دانيال 9: ثم يثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. هقول تاني الآية دي، دانيال 9 في آخر الأصحاح: ثم يثبت. مين اللي هيثبت ده؟ الرئيس الآتي، قائد الدولة أو الإمبراطورية الرومانية التي سترجع إلى الحياة، هيعمل معاهدة مع كثيرين من الشعب اليهودي ممثلين في قيادتهم. ومن أول تثبيت المعاهدة تبدأ 7 سنوات. هذه 7 سنوات مقسومة إلى قسمين، وده برضو بنعرفه من دانيال 9: وفي نصف الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. يبقى في أسبوع وفي إيه؟ نصه. بوصل لنصه لأن اللي هتكلم فيه الليلة دي يتركز في النصف الثاني وآخر النصف الثاني. التقسيم ده مش من عندنا أحباء، يعني ده مش مجرد يعني شيء المفسرين اخترعوه، لا ده الكتاب. الكتاب قال أسبوع وفي نصف الإيه؟ الأسبوع. جه المسيح في متى 24 في عظته المشهورة اللي اتكلم فيها عن مستقبل الشعب اليهودي وعن الضيقة اللي جاية للشعب اليهودي وعن أحداث ستحدث في إسرائيل بالذات وفي كل العالم في الأسبوع ده، وراح كلمنا عن تقسيم الأسبوع ده لجزئين. الجزء الأولاني اتكلم عن أحداث وقال ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. بعد كده قال لهم متى رأيتم ركسة الخراب التي تكلم عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. ركسة الخراب اللي هي توازي في دانيال 9 أن الوحش في نصف الأسبوع يبطل العبادة اليهودية ويأمر اليهود بأن يسجدوا لتمثال، ودي اللي اسمها ركسة. ركسة يعني صنم، عبادة وثنية. أرجو نفهم ركسة مش معناها حاجة دنسة سلوكيا، لا، رجس أو رجس يعني معناها صنم، عبادة صنمية. ركسة الخراب يعني بسبب العبادة دي هيجي إيه؟ خراب. والخراب أساساً هيبقى جاي على مين؟ على اليهود في إسرائيل بسبب ارتدادهم الكلي عن الله. فركسة الخراب دي هتحدث في منتصف الأسبوع، يعني هيبقى فاضل من أول ما تبتدي لغاية نهاية الأسبوع 3 سنين ونص. آخر الأسبوع إلا يحدد آخر الأسبوع أو آخر 7 سنين، آخره هتحصل موقعة هتكلم عنها حالا دلوقتي، الناس بتتكلم عنها وصحف تتكلم عنها، في ناس بتتهكم عليها من القادة الدينيين، وفي ناس بتستغلها كموضوع سياسي، لكن احنا لا لينا شغل لا بده ولا بده، احنا لينا شغل بالكتاب بيقول ايه. الموقعة دي هتكون في آخر 7 سنين، موقعة هرمجدون. بعد ما ادخل في الجامات هاجي واشرح. آخر 7 سنوات الموقعة دي تجمع لجيوش في إسرائيل، لكن قبل أن تصطدم هذه الجيوش في حرب عالمية ثالثة سيظهر المسيح من السماء بنفسه، سيتناول التعامل والقضاء على كل مجموعة على حدة. يعني هم جايين عشان يضربوا في بعض، لكن الرب لأنه ليه معاملة مع كل مجموعة من دول، لما أجي هوصل أقول إيه المجموعات دي هيظهر الرب. يبقى آخر 7 سنين هي ظهور المسيح، خلينا أسميه ظهور المسيح من السماء. وده اللي بيخلينا نقول إن في اختطاف أو مجيء الرب لأجل القديسين، وفي ظهور مجيء الرب ومعاه المؤمنين. طبعا احنا في المرة الثانية هنيجي معاه. المرة الأولى مش للقضاء، المرة الأولى ده العريس جاي لمين؟ للعروس. عشان كده ما يتقالش أبدا إن المسيح جاي للعروس كلص. كتير مسيحيين بيقولوا الرب جاي كلص، جاي كلص لمين؟ مش لين. احنا مش مستنيين لص نترعب منه، لكن احنا مستنيين العريس، مستنيين العريس جاي. عشان كده اخر سفر الرؤيا الروح والعروس يقولان تعالى. العروس بتنادي على مين؟ بالروح القدس. العريس المسيح جاي لنا ككوكب الصبح المنير اللي سهران طول الليل نفسه امتى يشوف الكوكب اللامع. لكن بعد السبع سنين المسيح جاي تاني للعالم، مش كعريس، جاي كلص. نمرة اتنين، مش جاي ككوكب الصبح لكن جاي كايه؟ كشمس البر. حبيت بس في البداية اوضح عشان لما نقرأ ما ندخلش الحاجات في بعضها. رجاء الكنيسة هو مجيئك العريس. وانا متأكد ان وانا بتكلم كل مؤمن ومؤمنة قاعدين بيفرحوا لما يسمعوا ان الرب جاي. رجاء الكنيسة مش اننا هندخل الضيق، ما يبقاش رجاء، ده يبقى هم وحزن. كتاب بيقول انه رجاء مبارك ورجاء معزي. لو انا النهاردة قلت لكم جاي ابشركم بكلام كويس ان احنا هنجتاز الضيق، شدوا حيلكم، تقولوا ده كلام كويس، انت جاي تعولنا الهم والغم، ما يبقاش رجاء. الرجاء سأحفظك من ساعة التجربة، مش بس من التجربة، حتى من الساعة بتاعتها العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الرب هيحفظنا، ينقذنا من الغضب الايه؟ الآتي. لكن بقية الناس، خلينا أتكلم عن المسيحيين بالاسم اللي رفضوا الإيمان بالمسيح المخلص، سيدخلوا إلى الضيقة، يعانون في الضيقة، ثم يأتي المسيح كاللص على العالم. ليه بيقول عنه كلص؟ اشمعنى كلص؟ ليه الرب ياخد التشبيه اللي يمكن مش لطيف ده؟ هو بيتكلم سيأتي كلص على العالم لأنه هيجي والعالم نايم. بعد كل اللي حصل في الأرض الناس هتستبعد أن المسيح هيجي. سيأتي مباغتا لهم وسيأتي للدينونة. فتشبيه كلص معناه المباغتة، جاي حاجة مش متوقعة وجاي كمان عشان يعمل ايه؟ جاي عشان يقضي على العالم. النهاردة كلامنا عن الجماد. فين موقع الجماد في كل اللي انا قلته ده؟ الدينونات في سفر الرؤيا ثلاث سباعيات اساسية، لان في سباعيات اخرى لكنها مش رئيسية. السباعية الاولى الختوم، السباعية الثانية الابواق، السباعية الثالثة الجماد. ببساطة الختوم دول النص الأول من السبع سنين، الأبواق النص الثاني من السبع سنين، الجامات آخر النص الثاني من السبع سنين. أقول تاني، الختوم دي اللي هتكون مبتدأ الأوجاع، الأبواق هتكون النص الثاني اللي هو الثلاث سنين ونص الثاني، الجامات هتكون في آخر، في فترة صغيرة جدا، آخر السبع سنين تقريبا، يعني آخر الثلاث سنين ونص. وده بيستدل عليها من كلمة جامات، يعني حاجة بتتكب بسرعة ما بتاخدش وقت. ختم بيتفتح، بوق بيضرب، لكن جام زي ما نمسك كاس بس تكون واسعة شوية واروح كببها. كب الكاس مش هياخد وقت كتير. صب، عشان كده بيقول عن الجامات دي، يقول إنها بها أكمل إيه؟ غضب الله. وبيقول عنها الضربات الأخيرة التي بها أكمل غضب الله. ويقول عنها كمان الملائكة قال لهم الصوت اسكبوا الإيه؟ الجمال. في ضوء المقدمة دي خلي كتبنا مفتوحة ونقول كلمات مركزة على مقدمة سكب الجمال، تمهيد لسكب الجمال، وهو أصحاح 15. هو سكب الجماد حرفيا مذكور في 16، لكن اصح 15 المقدمه. في هذا الاصحاح امامنا ثلاث رؤى زي ما هو واضح في الورق الملخص، الافكار موجود فيه ثلاث رؤى راهم الرائي. الرؤيا الاولى عدد واحد الملائكه السبعه الذين سينفذون قضاء الله. الرؤيا الثانيه كبحر من زجاج مختلط بنار وفي ناس واقفين عليه بيرنموا. الرؤية الثالثة في عدد خمسة انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء وخرجت منه الملائكة لسكب الجماد. الرؤية الأولى ده كله تمهيد للجماد، بس ايه اللي خلى الرؤيه الثانيه دي تيجي في الوسط؟ الرؤيه الثانيه ناس بترنم بينما الجو كله جو ايه؟ غضب، جو غضب. ده يا اخويا علمنا حاجه، الله مش جو الغضب هو اللي يحبه، الا ان الله يتمجد في الغضب في القضاء. الله مش بس يتمجد في الخلاص، الله لابد ان يتمجد. انا الذي لمجدي خلقتكم، حتى بواسطه فرعون قال له في رومية 9: لهذا اقمتك لكي اتمجد بك وينادى باسمي في كل الارض. هل الله تمجد بفرعون؟ ايوه. كيف؟ عندما قضى عليه. كل من يتحدى الله، الله يطول باله عليه، يطول باله عليه، يطول باله عليه لغايه لما يتمجد. من الناس المعاصرين اللي تحدوا الله جاجارين مثلا، اول رائد فضاء، اللي لما طلع في اول رحله فضاء روسيه وكانوا اسبق من امريكا وقتها، ورجع امام حشد من الصحفيين قالوا له: هل رايت الله؟ فاجاب بكل تهكم وسخريه: بحثت عنه في احد الكهوف اعلى، وكنت اتوقع، وسامحني الرب للي هقوله، وكنت اتوقع ان اراه كهلا عجوزا قابعا في كهف اعلى، لكني لم اراه. طبعا ده اثار استهزاء وضحك كل الصحفيين. مرت سنوات والله طول باله عليه، ربما يتوب جاجارين، ربما يتوب، ربما يرجع عن تحديه لله، لكنه ما تابش. وكانت النتيجه في طلع في طيار التدريب بيدرب طيار تاني، واثناء الهبوط حصل خطأ، احترقت الطائره وتفحم هذا الرجل، وكأن الله يقول له: انت لم تمجدني بان تعترف بي، ستمجدني عن طريق ان تدان. خلونا ننظر للدينونة أنها تظهر صفات الله. الله بار، الله قدوس، الله يصر بالرأفة، الله يصر بالرحمة، لكن إن استمر الإنسان في تحدي لله، الله بيعمل إيه؟ تعرفوا الله لو ما دانش العالم؟ ها؟ تعرف مين يعيره؟ العدو، إبليس، يقول له: فين صفاتك؟ لو لم يدن الله العالم الذي سيستمر في شره لتعرض للاحتجاج من جانب الشيطان. وحش لكي تتبرر في أقوالك وإيه؟ وتزكو في قضائك. لازم تطلع انت بار في كل اللي بتعمله، مش ممكن حاجة بتعملها إلا وتجيب لك الإيه؟ المجد. عشان كده وإحنا بندرس هذه المشاهد، وإن كانت تؤلمنا ونحن نرى ما سيحدث على العالم، لكن في نفس الوقت تجعلنا نقول لله: لك المجد في كل ما تعمله. هنا نرى في أصحاح 15 مجموعة، والمجموعة دول بيرنموا ترنيمة في سياق اللي أنا بقوله دلوقتي. تعالوا نبص عليهم. عدد 2: رأيت كبحر من زجاج. يبقى المنظر ده في السماء، لأن بحر من زجاج شفناه قبل كده في أصحاح 4 قدام العرش، كبحر من زجاج. ليه كلمة زجاج؟ هنا البحر أمواج ومضطرب، لأن جو العالم كله قلقلة وعدم استقرار، لكن فوق بحر كبحر من زجاج أخيرا وصلنا لمرحلة الإيه؟ الاستقرار. هذا البحر مش بس من زجاج، مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر. بحر مختلط بنار، بحر من زجاج مختلط بنار، ده يورينا النار بتمثل في الكتاب أشد أنواع الاضطهاد. النار بتورينا أشد أنواع الألم والاضطهاد. بطرس مثلا قال للمؤمنين: لا تستغربوا البلوى، محرقة يعني إيه؟ مولعة نار. النار بتمثل الاضطهاد والألم. في هنا ناس مجموعة واقفين على البحر اللي من زجاج اللي مختلط بنار، ودول بيكلمونا عن شهداء من الشعب اليهودي رفضوا السجود للوحش، ورفضوا ان هم يقبلوا ايه؟ سمته. يعني قالوا لهم: يا تسجدوا للصورة دي او التمثال وتاخدوا السمة على الجبهة عشان كل الناس تعرف ان انتوا بتتبعوا هذا الوحش وبتسجدوا له، وعلى ايدكم اليمين، او تموتوا. قالوا موت، ماتوا. وبعد ما ماتوا في آخر السبع سنين قاموا ووصلوا السماء، بيرنموا في السماء. اتفرجوا على ترنيمتهم العجيبة دي. ناس ماتوا، يعني تعرضوا. إيه أقصى حاجة في الاضطهاد؟ الموت. احنا النهارده بنضطهد، حد يقول لنا كلمه مش كويسه، يتطاول علينا بلفظ لاننا للمسيح، ياخد حقنا، يتجاوزونا في ترقيه في الشغل، او ما يدوناش امتياز مادي معين. لكن بصوا يا اخوه، دول اللي وصل للاضطهاد لاجل ولائهم للمسيح ليه؟ للموت. معهم قيصرات بيرنموا عليها وهم يرتلون، بيرتلوا ترنيمتين، ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. وغريبة جدا هذا المزج الرائع بين الترنيمتين. أولا، أول ترنيمة في الكتاب هي ترنيمة موسى، ثم بعد ترنيمة هؤلاء الغالبين لا نسمع عن ترانيم أخرى في الكتاب. يعني أقدر أقول هنا يضع أمامنا الروح القدس أول ترنيمة وآخر ترنيمة. عن أي شيء تتحدث أول ترنيمة؟ ترنيمة موسى. موسى رنم، أيوة، ارجع لخروج 15، ترنيمته عبارة عن إيه؟ ترنيمته عبارة عن شكر لله اللي أعطاهم النصرة على فرعون وجنوده، فهي أول ترنيمة نصرة أو خلاص في الكتاب المقدس. طب وإيه ترنيمة الخروف؟ وزي ما عارفين إن ده صيغة التصغير لخروف، يعني الحمل، ترنيمة الحمل ربنا يسوع. إيه ترنيمته؟ هو برضو غلب، هو غلب، ذبح، مات، بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه، لكنه إيه؟ قام. غلبته ما كانتش إنه ما يموتش، لكن غلبته كانت إنه يغلب الموت. وده المفهوم الرائع. وهنا هؤلاء يجمعون بين الترنيمتين، وكانوا بيقولوا احنا انتصرنا على كل الاعداء، بس انتصرتم عن طريق ايه؟ مش ان انتوا فلتتوا من الاضطهاد، لكن انتصرتوا عن طريق ان انتوا احتملتوه، لكن فضلتم امنا، كن امينا الى الموت وساعطيك اكليل الايه. المنظر ده يعزي ولا لا؟ يعني يمكن احنا عصرنا مش عصر اضطهاد، اقصاها شويه حاجات، شويه ضغوط، شويه كلام جارح. خلونا نبص على الناس اللي هتستحمل قطع الرأس لأجل خاطر ولائهم للمسيح. وتراهم غالبين، بتعز قوي من كلمة غالبين على الوحش. غلبتوه ازاي انتوا؟ موتوه؟ لا أبدا. جبتوا قضاء من السماء عليه؟ أبدا. غلبتوه ازاي؟ ده موتكم يا جماعة. قالوا أيوة موتنا، لكن ما سجدناش ليه. هنا الغلبة في حياة المؤمن، أنك تفضل أمين للرب حتى ولو ظروفك اتلخبطت، هفضل يا رب أمين ليك. الغلبة مش ان الظروف هتبقى كويسة، لكن الغلبة اننا نفضل امنا لله. بيقولوا ايه في ترنيمتهم؟ عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. قراءة صحيحة الملك القديسين كما في الكتاب المشوهد اللي قدامي، يا ملك الامم، لان القديسين الحقيقة ما لهمش ملك. المسيح مش ملك الكنيسة، المسيح رأس الجسد، ليس ملكا علينا في نعمته، ما بقيش ملك علينا، لكن هو رأس للجسد. ودي علاقة انتمت أكتر، فيها مودة أكتر، فيها محبة أكتر. فهم بيرنموا بيقولوا له أعمالك عظيمة وعجيبة وطرقك عادلة وحق. إيه الفرق بين أعماله وطرقه؟ إيه أعماله وطرقه؟ أعماله هي اللي كل الناس بتشوفها بعينيها، طرقه هي مقاصده. وحتى مش دايما المؤمنين كلهم بيقدروا يفهموا طرق الرب. قد تبدو احيانا طرق الرب بالنسبه لنا غريبه، ليه يا رب بتعمل كده؟ الجماعه دول كون الرب يسيبهم للاستشهاد بالموت، هل ده يبدو مقبول ام غريب؟ صعب، صعب ان دول يستشهدوا بالموت. لكن هنا هما بيقولوا له أعمالك عظيمة وعجيبة وطرقك، رغم أن طرقك شملت أن نموت، طرقك عادلة وإيه؟ وحق. يعني بيقولوا لله أنت ما تغلطش أبدا في اللي إيه؟ في اللي بتعمله. أنا نفسي وإحنا بندرس ناخد دروس أدبية، عايزين نتعلم من الجماعة دول اشكروا في كل شيء، مش كده؟ شاكرين كل حين على إيه؟ يا إخوة ربنا يساعدنا، إحنا أي شكة فينا بتخلينا نعول الهم ونحط ايدينا تحت خدنا ونصاب بصغر النفس ونقول البلد اللي احنا فيها والظروف، ولو كنا في اوضاع احسن من كده. شفتوا ناس في اوضاع اوحش من كده؟ فايام اسود من دي، لكن بيقولوا للرب ايه؟ انت عظيم. يا سلام. كان بالحارح المفروض نعظم الرب ونشكره لأجل كل لأجل أعماله ولأجل كمان إيه طرقه. ربما طرقه معاك أنت مش فاهمها، لكن أشكر لأنه كلها بحكمة صنع. وبعدين يقولوا له من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك ويحطوا الحيثيات. هيجي وقت يا رب كل الأرض هتخافك وتمجد اسمك لثلاث أسباب. أولا لأنك وحدك قدوس. نمرة اثنين لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. إمتى ده يتم؟ روح لفيليب 2 الآية اللي بتعزينا كتير. المسيح رفعه الله وأعطاه اسما فوق لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة. في ناس بيقولوا إن ده بيحصل دلوقتي، مستحيل ده بيحصل دلوقتي. النهارده كل ركبة بتسجد باسم يسوع. ولا مسيحيين ولا غير مسيحيين. ياما ركب بتسجد لغير يسوع. لكن جاي وقت في كل ركبة موجودة في الأرض ستسجد ليه. مش بس في الأرض. ممن في السماء ملائكة ومؤمنين. من على الأرض بشر. من تحت الأرض شياطين وأشرار هالكين. الكل يسجدوا لمين؟ للرب. جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. لأن ثالث سبب، لأن أحكامك قد، يعني أحكامه أظهرت. فاكرين مرة اللي فاتت وأنا بتكلم عن تم سر الله، وقلنا أن سر الله معناها أن الله ساكت بيستحمل الشر وكأن الشرير هو اللي غالب وفرد عضلاته. جاي وقت في الأوضاع المقلوبة دي ربنا يعمل إيه؟ أهينا معناها أحكامك، قوانينك. إمتى الأرض تتحكم؟ بقوانين. قوانين نوعها إيه؟ لا قوانين أمريكا ولا قوانين صين ولا قوانين مصر ولا قوانين روسيا. كلها حاجات فيها لخبطة وفيها انحراف. متى ستحكم الأرض بقوانين تسمى بر وعدل وسلام؟ عندما المسيح وحده يقول عنه في إشعياء 32 هو ذا بالعدل يملك ملك وبالحق يترأس رؤساء. ده الوقت اللي احنا نؤمن انه سيتم عندما ربنا يسوع يكون هو صاحب الحكم. أحكامك قد أظهرت. حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل. آتي لأصحاح 16 ونلقي نظرة سريعة على الجامات السبع. أرجع تاني وأقول تشبيه الجام. يعني إيه جام؟ ومن منين مقتبسة كلمة الجامات؟ شفنا الأبواق كانت جاية منين؟ فاكرين؟ الأبواق مقتبسة من فكرة الدوران حوالين أريحة، والكهنة كان معاهم إيه؟ أبواق. بالإضافة أنه الشعب القديم كان ليه استخدام للأبواق كما نفهم من سفر العدد أصحاح 10. فكرة الجام، جام يعني إيه؟ جام يعني كاس، بس مش زي دي. كاس القاعدة بتاعتها أو الرقبة بتاعتها قصيرة جداً والفوهة واسعة جداً، يعني تتمسك كده بالإيد. ودي كانت بتستخدم زيها أدوات في خيمة الاجتماع والهيكل، بس كانت بتستخدم في إيه؟ في سكب السكيب على الذبيحة. والسكيب هو جزء بسيط من الخمر كان يسكب على المحرقة فتتصاعد رائحة تمثل رمزياً شيء يشتم فيه الله ما يسره، إشارة لذبيحة المسيح. فمن المنظر ده جت فكرة الجماد، كاسات فوهاتها واسعة وبعدين تسكب، يعني كل اللي فيها يسكب لآخر قطرة. وكأنه بيقول هنا في الكتاب خلاص غضب الله مش هيفضل منه إيه؟ حاجة. غضب الله اللي جاي على الأرض مش هيفضل منه قطرة واحدة، كله هينزل لأن العالم نضج لقمة الفجور. أصحاح 16 هنقرأ فيه إنه الناس ثلاث مرات يقول الكلمة دي، جدفوا على الله. مش لا يؤمنوا بوجود الله، لا، بيقولوا له أديك أنت موجود وإحنا بنصرخ من الوجع، لكن علنا بنقول لك بنجدف على اسمه. وصل الإنسان إلى كمال الشر، عشان كده برضو الغضب سيكتمل هنا. فكلمة الكاس معناها بيتكب كله بسرعة ويتفضع الآخر. الجمات على من ستأتي؟ ستأتي بصفة خاصة على الوحش وأتباعه، وده بيمثل الغرب المسيحي. لكن من دراستنا لكل الجماعات هنعرف انه كمان هتيجي تقريبا على كل الايه؟ كل العالم. مين الوحيدين اللي مش هيضروا في أثناء نزول الغضب في الضيقة العظمى مجموعتين. فاكرينهم؟ مجموعتين. ارجعوا الأصحاح 7. في مجموعة من الأصباط ال 12 اللي اختمهم علشان لا يصابوا بإيه؟ بضرر. دول بقية من الشعب اليهودي. وبعديهم مجموعة تاني خلصت من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، كل الديانات غير المسيحية ناس هتخلص منها. ولما يخلصوا دول مش هيموتوا في الضيقة، لكن يفضل ربنا محافظ عليهم لغاية لما تخلص الضيقة ويدخلوا إلى فترة الإيه؟ الملك. عشان كده تشوفهم في أصحاح 7 ماسكين سعف النخل وبيرنموا الخلاص لإلهنا. خلاص من إيه؟ قال ده نجانا من الإيه؟ من الموت. ما عدا ذلك ستعاني كل الأرض من هذه الضربات. الجام الأول يقول لنا، يا ريت تتابعوا معايا، أنا في أصحاح 16 عدد 2، فمضى الملاك الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. هناك تشابه سنراه بين هذه الجامات وبين الضربات اللي أتت على أرض مصر في سفر الخروج أصحاح 8 و19. وجه الشبه، عارفين إيه وجه الشبه؟ هو حقيقة وجه شبه وبعدين وجه مفارقة. ليه ربنا نزل الضربات على مصر؟ قال له اطلق شعب. قال له لا مش هطلقه. قال له طب هموت ابنك الايه؟ البكر. وبالضربة العشرة البكر في مصر راح. هنا الله بينزل ضربات على الارض عشان حاجة، مش عشان ابن فرعون البكر، لا، لكن عشان انجاز اقول البكر ابن الله سيأتي الى الايه؟ العالم. يقول في عبرانيين 1 ومتى ادخل البكر الى الايه؟ يعني الله بيقول للناس توبوا واقبلوا الملك يجي. قالوا لا مش عايزينه ولا عايزين ملكه. قال لهم طيب هتفضل الضربات نازلة لغاية لما يجي مين؟ الملك. متى ادخل البكر الى العالم؟ يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ايه هي الدمامل؟ معظم الشراح بيتفقوا انه المعاني هنا رمزية وليست حرفية. نحن لا نجزم في هذا، فسفر الرؤية كبير وصعب وعميق، لكن غالبا المعاني الرمزية هي التي تعطي المعنى اكتر من المعاني الحرفية. يعني هنا دمام مش مقصود بيها الناس هتطلع عليها دمام، لانه ده هيشكل ايه يعني بالنسبة لنا. لكن الدم الطبيا هو طفح جلدي، وغالبا ما يكون غالبا نتيجة عفونة في الداخل، أي عفونة داخلية تطفح بره في صورة دمام. واللي بيسجدوا للوحش وصورته دول هيكونوا وصلوا لأحط المستويات الأخلاقية. بس أجيب لكم مثلا، أنتوا عارفين أن الدولة هنا، ونشكر الله لأجل حكمة المسؤولين، لما ظهرت موضوع السجود للشيطان الدولة وقفت واستأصلت، نرجو أن يكون استأصل. السبب اولا ديني، اثنين اخلاقي. العبادات دي بتخلي الشباب ينحط الى احط مستويات السلوكيات ويمارس ابشع الامور علنا، لانه مراسيم العباده للشيطان هي عباره عن نجاسه وقتل وشرب دم ناس وتقديم اطفال وحاجات بشعه. تصوروا ان الثلاث سنين ونص الثانيه في كل اوروبا او الغرب المسيحي الوحش بيتعبد، ومن ورا الوحش مين؟ الشيطان. الناس اخلاقها هتكون ايه؟ شيء ما تقدرش تتصوره وهما بيجهزوا من دلوقتي. السنه اللي فاتت كنت بخدم زي دلوقتي في مكان مسيحي في باريس، وفي حي، هو حي سياحي. طبعا خلصت الخدمه ونازل وكانت لسه الشمس ما غربتش، وفوجئت امامي بمنظر ما فهمتوش. وجدت كم من الرجال واقفين على الرصيف امام محل معين، ما فهمتش ايه اللي بيحصل. بعدين سالت الاخ اللي نازل، ما احنا خلاص نازلين في الشارع، بقول له ايه؟ قال لي دول الشواذ. قلت له واقفين بيعملوا كده ليه؟ قال لي هم بيقفوا بالطوابير منتظرين دورهم للدخول الى هذا المكان اللي فيه كل انواع النجاسه اللي بيمارسوها. قلت له بلا خجل. قال لي بلا خجل، ده دي حقوقهم بيعملوه. قلت له ده اللي حصل بالظبط ليله مراح الملكين للوط في سدوم. اجتمع الرجال، كلام يا اخوة ده انا شفته بعناية وتذكرت، قلت للصديق، قلت له الرب هيدين قريب، لان هذا المنظر اللي فيه الناس تجردت من ايه؟ من كل شعور إنساني طبيعي حولهم إلى أقل من الحيوانات. ده والكنيسة موجودة. أمال بعد ما احنا نطلع هيحصل إيه؟ هيحصل إيه في العالم من انحلال رهيب؟ وكما عشان كده المسيح قال كما كان في أيام نوح وكما كان في أيام لوط. شوفوا المستوى في أيام لوط، شوارع سدوم وعمورة بالليل بتعمل فيها إيه؟ كل أنواع الدعارة والشذوذ في الشوارع بالليل أيام سدوم وعمورة. أهو ده هتكون الصورة قبل ما يجي المسيح يدين. يبقى لازم يدين ولا لا؟ لازم يدين، لازم يدين. مش ممكن يستنى ويسكت على الشر اللي فيه الإنسان بيتحدى الله. فالدمامل هي الطفح نتيجة الفساد الإيه؟ الداخلي. يعني الناس مش هتخبي كل الفساد بتاعها. لكن كمان حاجة تاني، الدمل ده بيبقى أعلى من الجلد، نتوء. وده يمثل أنه قضاء الله هنا أنه كل الناس اللي هتعبد الوحش والشيطان وهي بتمارس الشر هتصاب بنوع من، عايز أقول نوع من الأمراض يمكن النفسية، هيفقدوا صوابهم، هيشعروا بأنهم مش عارفين يفكروا صح، نوع من الاضطراب الذهني والعقلي، ويمكن كمان يكون نوع من الوخزات الضميرية، يعني حالة نفسية رهيبة. ده الجام الأول، الدمامل التي ستظهر على الناس. الجام الثاني مرتبط باللي فات. سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت. وأرجو نقف عند دي، ما قالش صار دم، في دم طازة فريش بيبقى نازل من أي طائر بنذبحه أو واحد اتعور. دما كدم ميت يعني واحد مات وتوقفت الدورة الدموية وأصبح الدم غير مؤكسد جوه وأصبح دم فاسد. وده بيورينا حالة موت أخلاقي أدبي روحي رهيبة. صار البحر دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر. ده معناه إن النهاردة لغاية النهاردة لما بيجي أي جماعة عايزة تتصرف بتصرفات أخلاقيا لا يقبلها المجتمع، بنلاقي ناس بتقف تكتب في الجرائد ضد الكلام ده، ناس بتطلع في وسائل الإعلام تهاجم. لكن لما يجي وقت الجامات والبحر يمثل الأمم غير المتقدمة، الأمم يعني الشعوب المتخلفة، وتنتشر الشرور، لن توجد صيحة استنكار واحد، مش هيلاقوا حد يقف ويقول ده غلط. وطبعا ده شيء رهيب، شيء رهيب ان الناس ما تجدش من يعترض على هذا الامر. الملاك الثالث سكب جامه على الانهار وعلى ينابيع المياه. الانهار وينابيع المياه هي المصادر للحياة الروحية. مثلا اجيب تشبيه او اجيب تفسير. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لكن في الوقت ده مفيش نداء للناس لأي مصدر روحي يعرفهم بالله. تقولوا ليه طب ربنا مش برضو دي قسوة من ربنا؟ لا أحبائي، لا تنسوا لقد مد يده إليهم وهم لم يبالوا. قلت في المرة اللي فاتت أكتر ناس النهاردة تيجي تكلمهم عن المسيح أو الكتاب المقدس أو القبول أو التوبة يقابلوا هذا باستنكار ويمكن بالهجوم عليك الغرب المسيحي. فالله مطول باله عمال يكلمهم، هيجي وقت يقول لهم مش انتوا رفضتوا؟ رفضتوا ماء الحياة؟ ايوه. هتصبح كل القنوات المقدمة لكم بتقدم ايه؟ دم. يعني ايه دم؟ موت. يعني معناها كل برامج التلفزيون في الوقت ده المقبل، كل الصحف، كل الأدباء اللي في العالم هيقدموا مبادئ ايه؟ موت. موت موت نوعه ايه؟ موت أخلاقي، موت أدبي. النهاردة مثلا في ناس بتتكلم ضد الطلاق، ضد الانهيار الأسري، ضد الشذوذ الجنسي، ضد كل هذه البلاوي. في ذلك الوقت سيقدم المسؤولون في المجتمعات هذه الأشياء للناس، والناس تاخد الحاجات دي وتعاني من الموت الايه؟ الروحي والأخلاقي والأدبي. وعند هذا الجام سمعت ملاك المياه يقول عادل. جميل الكلمة دي، وكأن الرب عايز يقول اوعوا تفتكروا ان اللي بيحصل ده مش عادل. واخدين بالكم في النقطة دي؟ لألا يجي إنسان يعترض يقول ده زيادة على الناس، يقول له عادل أنت يا رب أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا. وبعدين يدينا سبب ما كناش عارفينه، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا. إنهم يتذوقون الموت قبل أن يموتوا حرفيا، يتذوقون الإيه؟ الموت. أتذكر أني قرأت عن فولتير الملحد الفرنسي اللي كتب عن الوجودية، واللي لغاية النهاردة مبادئه خربت فرنسا وأوروبا لغاية النهاردة أثارها. الراجل ده تهكم على جهنم وقال ما فيش جهنم، وقبل ما يموت الساعات الأخيرة ربنا خلاه بطريقة خاصة يشوف لمحات من جهنم، وفضل يصرخ لدرجة الممرضة اللي جنبه، الكلام ده مدون في كتب طبية، قالت سأعتزل مهنة التمريض بعد ذلك. قالوا لها ليه؟ قالت لهم ما رأيت من فولتير في ساعاته الأخيرة جعلني أصمم أني لا أقف بجوار فراش مريض يموت. لماذا؟ كان يصرخ إني أرى اللهب ولا أريد أن أموت. ربنا قال له أنت استهزأت بجهنم، قبل ما تروحها أنا خليك تعمل إيه؟ تشوف حتة صغيرة منها. نفس الفكرة هنا، أعطيتهم دما لإيه؟ ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادل هي أحكام. الجام الرابع سكب على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار. من الناحية الرمزية الشمس تمثل السلطة العليا في الحكومة، وأكبر سلطة في الوقت ده هتكون الوحش. والراجل ده هيتأله، هيتأله لدرجة إنه لما يتأله هيبقى أوحش من كل الطغاة اللي التاريخ يتكلم عنه. يعني إحنا بنقرأ في الكتاب قبل التاريخ عن نبوخذ نصر، أي من شاء استحيا وأي من شاء قاتل، كانش حد يقدر يراجعه في كلام. بنقرأ في مثلا من أقرب الطغاة اللي النهاردة العالم بيذكرهم بنوع من الأسى، هتلر كان طاغية وأوجد مبدأ النازية. لكن كل دول ما يجوش حاجة جنب الوحش. عشان كده بيقول الناس اللي قبلوا الوحش، ما هم قبلوا ان هو يبقى عليهم ايه؟ ملك. وقالوا في أصحاح 13 من هو مثل الوحش؟ من يقدر ان يحاربه؟ ربنا قال لهم بقى كده، بقى انتوا عظمتوا الوحش المخلوق بدلي انا. طيب خدوا بقى من اللي زرعتوه حصده. الراجل ده هيكون ديكتاتور مستبد برأيه لدرجة أي واحد يجرؤ على الاعتراض على قانون من قوانينه يتقتل على طول. وده اللي بيقوله هنا الكتاب، النار هتحرق الايه؟ الناس. يعني الناس هتعاني من الظلم الرهيب بسبب ديكتاتورية هذا الشخص. لكن للأسف عدد 9، احترق الناس احتراقا عظيما، يعني عانوا من ظلم رهيب، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات. جدفوا على اسم الله، مش خضعوا لله، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا، لو تابوا لأعطوه مجدا. الجام الخامس موجه لعرش الوحش، عرشه في أوروبا وفي إيطاليا بالذات، وده هنشوفه في المحاضرة اللي جاي. فصارت مملكته مظلمة، غريب الكلام اللي جاي، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. أول مرة نلاقي ضلمة تعمل وجع. إيه العلاقة بين ضلمة ووجع؟ الظلمة هنا تعني إن الناس هيتحكم عليها بعدم القدرة على استقبال أي شعاع نور جاي من ربنا، أي فكر إيجابي، أي شيء إلهي يدي للناس أمل. أنتوا عارفين أنه الإنسان لأنه مخلوق معتمد على الله، فانقطاع صلته بالله تدخله في حالة من الكآبة الرهيب، كآبة رهيب. هنا بقى دول الناس دول بسبب رفضهم لله، الله يعمل إيه؟ يقول لهم طب سأسلمكم إلى إيه؟ الظلمة. بيقول في رومية 1 أسلمهم الله 3 مرات. ده بيتكلم على الوثنيين زمان واللي جاي كده. الوثنيين أسلمهم الله إلى ذهن المنفوض، أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. ولما الله يسلم إنسان مسكين، الإنسان يسلمه يعني معناه يقول له طب أنا هشيل إيدي منك، سأتركك تعاني من أفكارك المظلمة. مملكة الوحش، أوروبا الغربية كلها ستتحول إلى منطقة محرومة من أي شعاع من النور يجي من الله، فالناس كلها تدخل في حالة كآبة ويأس. وده يفسر لكم عضوا، إيه الوجع؟ الضلمة ما تعملش وجع، لا، الوجع هنا معناه إيه؟ يأس، يأس، فقد كل أمل. النهاردة لما يجي واحد يكلم واحد تاني يأساني يقول له يا أخي اتكل على ربنا، انتظر مراحم ربنا، لكن ما فيش اللغة دي بعد كده، لأنهم رفضوا الله، فتكون النتيجة هذا النوع من القضاء عليه. الجام السادس يأتي بنا إلى موقعة هرمجدون. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة، أو نقدر نقراها تخرج على ملوك العالم كله والمسكونة، لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. وبعدين نلاقي جملة اعتراضية يسمع فيها صوت الرب: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته. ثم نستكمل الكلام: الله القادر على كل شيء جمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. عشان نفهم دي في كم نقطة لازم نضعهم في الاعتبار. ايه هي الموقعة دي؟ هي موقعة حربية عسكرية بسماح من الله، ورغم انه الفاعل الظاهر فيها هو الشيطان والثلاث ارواح النجسة اللي طالعة من الشيطان والوحش والنبي كذاب، راحت عملت ايات كاذبة وخادعة عشان تجمع الملوك، لكن الله هو الذي يريد هذا الامر. ايه الفكرة؟ اليوم ده موقعة هرمجدون دي اسمها يوم الله القادر على كل شيء. النهاردة مش كل الناس بتعترف بالله، الله الله إله الكتاب المقدس، الله الحقيقي، إن هو القادر على إيه؟ فكأن الله قال لهم: طيب أنا محدد يوم نتقابل فيه مع بعض. أنا بيتهيألي المنظر ده، يوم الله، يوم الله يعني إيه؟ ده اليوم اللي محدده ربنا. هيجيب فيه ثلاث نوعيات هتكون موجودة في العالم في الوقت ده. النوعية الأولى المسيحية المرتدة، جيوش الغرب هتيجي كلها تتجمع في أرض إسرائيل. النوعية الثانية الدول الملحدة أو الدول التي ترفض فكرة الإيمان بالله الواحد، الدول الوثنية هيجيب جيوشه. المجموعة الثالثة في منطقتنا هي الدول التي تتحدى وتبغض اسم يسوع المسيح ابن الله. وكأنه الله القادر على كل شيء يروح مجمع الثلاثة دول. هم ظاهريا جايين لغرض عسكري، مش كده؟ لكن الله يحولها إلى مكان يبين لكل الناس دي إنه هو الله الإيه؟ القادر على كل شيء. عشان كده بقى خطوات الإعداد للمعركة، يقول نشف نهر الفرات. هل هينشف حرفيا؟ ربما. هل هينشف هنا معناها انها تكون في مثلا قوات حفظ سلام في المنطقة؟ انتوا عارفين الفرات جاي من تركيا، هضبة ارمينيا، بيعدي في العراق وبعدين يصب في الخليج العربي، وتقدر تعتبر انه شرق الفرات في دول اسيا الوسطى اللي كان فيها الدوشة الكبيرة وقت ما امريكا كانت بتشتغل علشان تحارب الإرهاب هنا. المنطقة دي كلها وانتوا عارفين المنطقة دي كلها هي ايه وضعها، دول دي وراها على طول جنبها روسيا، إيران، الصين. يعني الشراح بيقولوا انه الملوك الذين من مشرق الشمس كل الدول اللي شرق الفرات، غرب الفرات جغرافيا تقدر تقول تركيا ومنها تدخل على أوروبا الغربية، كل الجيوش اللي جاية من الدول دي بسماح من الله هتنزل كلها وتأتي إلى الأرض لمعركة هما يعتبروها المعركة الفاصلة، مين هيغلب ومين هيدير العالم بعد كده. هما هيشوفوها ان اللي هيغلب في المعركة دي هيكون هو في قوة غربية وقوة شمالية وشرقية وقوة في منطقتنا تتجمع كلها علشان مين اللي يأخذ زمام التحكم في كل العالم. عشان كده ربنا هينشف نهر الفرات. هل ممكن ينشف حرفيا مع الله القادر على كل شيء؟ ممكن. مش نشف البحر الأحمر، نشف نهر الأردن، ممكن يعني. هل المقصود به أنه إزاحة الفاصل اللي حاجز الجيوش الشرقية عن الغربية؟ ممكن. وتنساب هذه الجيوش اللي شفنا عينة منها في البوق، فاكرين السادس لما يوحنا قال وأنا يوحنا سمعت عددهم 200,000 يعني 200 مليون، نشف ماء الفرات لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. وبعدين ورأيت من فم التنين والوحش والنبي الكذاب ثلاث أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنها أرواح شياطين صانعة آيات. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة زي ما حصل في تاريخ الملك أخاب زمان. فكين ملك أخاب كان عايز ينزل موقع معركة، وبعدين الأنبياء الكذبة طلعوا قالوا له إيه؟ ها؟ انزل وهتغلب، ولا كان يغلب ولا حاجة، خدعوه. هنا صانعة آيات يعني الشيطان هيبعت رسل ليه للبلاد دي كلها، وهيعملوا نوع من المعجزات الشيطانية اللي يورط كل الدول دي انها تعمل ايه؟ تيجي علشان تتحرك. يبقى القوة المحركة هي قوة ايه؟ شيطانية. ويقول هنا هذه الأرواح ستخرج على ملوك كل العالم والمسكونة. عشان كده واحد قال انه في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت في دول على الحياد، لكن يبدو ان في هذه المعركة مش هيكون في حد، لازم كله يعمل ايه؟ ينزل ليه؟ لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. فجمعهم، وزي ما قلت الفاعل هنا الله، إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. هرمجدون ده مكان موجود النهاردة في إسرائيل، وادي بيمتد لما تمسك الخريطة اطلع لعكة في الشمال وانزل شوية لحيفة في جنوبها، في وادي. الوادي ده في يوم الأيام شافه نابليون وقال عنه إنه يصلح لأعظم موقعة عسكرية سهلية في سهل. وده اللي هيحصل، يبدو إنه خبراء الجيوش هيقولوا إن ده أحسن مكان للتجمع هذه الجيوش للضرب قدام بعض. لكن كلمة هر مجدون، هر جبل، مجدون جبل الذبح، وده نقرأ عنه كتير في العهد القديم. وأكثر موقعة مؤثرة نقراها عن هرمجدون موقعة مجدو، مات فيها ملك طاقي، آخر ملك طاقي من نسل داود، آخر واحد من نقدر نقول ابن داود، يوشيا وقع ميت بسبب غلطته. لكن نقدر نقول إن في الموقعة دي بقى رب داود وابن داود الحقيقي مش هيقع ميت حاجة، لكن هيعمل إيه؟ هينتصر. ربنا يسوع في هذه الموقعة سيحقق النصرة. جمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون، تل الذبح، مكان الذبح. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل الحقيقة، لأنه سفر الرؤيا بيقدم لنا أكتر الجانب النبوي الأدبي. لكن اللي عايز يرجع لتفاصيل أقول له شواهد يرجع يعرف منها هذه الشعوب التي ستتجمع. مثلاً مزمور 83 وصفانيا 3، كمان إشعياء 66 وزكريا 12 و14 ورؤيا 19 من عدد 11 إلى 21. ده بيكلمنا عن المجموعات المختلفة التي ستتجمع. لكن بس أقول حاجة، أعتقد أن المسرح لهذه الموقعة مش بعيد، مش كده؟ الشحن اللي موجود من بعد 11 سبتمبر حصل، العالم بقي بولارايزد، مستقطب في أقطاب، ويبدو أن الأقطاب دي هتفضل العداوة والغليان والتحفز يزيد 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 بينها لغاية لما يحدث هذا الأمر. وكان الرب بيقول يا جماعة الكلام ده مش بعيد، الكلام ده إيه؟ قريب جدا جدا. لكن نسمع بقى كلمة بين قوسين عدد 15، ها أنا آتي كلص. قلت في أول الكلام جاي لمين كلص؟ مش لينا طبعا. يبقى هنا الكلام ده مش للكنيسة. في ناس للأسف تاخد الكلام ده يقول لك شايف؟ أهو أهو إيه؟ هو الرب هيجي لنا كلص وقفت؟ ده خلاص ده هيكون جالنا كالعريس وأخذنا من كل المشهد الغلب ده. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا. تكلم مين يا رب؟ قال بكلم الأمنة اللي في الوقت ده. مين الأمنة؟ مين الأمنة اللي موجودين في الوقت ده؟ بقية من الشعب الأرضي اللي هيجتازوا في هذه الأيام السوداء. هنا بيقول لهم اسهروا. اسهروا بمعنى ايه اسهروا؟ احتملوا الألم، خلاص قرب الرب يجي. ويقول لهم تشبيه لطيف مأخوذ من الحياة العسكرية، يحفظ ثيابه. الجندي الظاهر زمان كان لما يجي ينام ما يقدرش ينام بكل لبسه. النهارده يقولوا له خد بالك من سلاحك، كان زمان يقولوا له مش بس خد بالك من سلاحك، خد بالك من ايه كمان؟ فالظاهر كان يخلع معظم ثيابه، يا دوبك يفضل حاجه بسيطه ينام بيها. فلو عدى عليه الضابط النبطشي والايه بالوضع ده يروح واخد هدوم، وبعدين يقوم مسكين في وقت الطابور الصبح يبقى واقف منظره يكسف بدون ايه؟ بدون هدوم. ده التشبيه هنا. بيقول له اسهر علشان ما حدش ياخد ثيابك لئلا تمشي عريان، يعني خليك على طول متمسك بايه؟ بامانتك بثيابك. ودي بالمناسبه هي اخر مره تيجي كلمه سهر في الكتاب المقدس، وان كان السهر لبقيه من الشعب الارضي من باب اولى يكون السهر لينا. الجام السابع يصل بنا الى الاطاحه بكل النظم العمرانيه والاقتصاديه والسياسيه اللي هتكون في العالم في اخر 7 سنين الضيقه. يقول حدثت اصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزله عظيمه لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الارض. لم يحدث زلزله بمقدارها عظيمه هكذا. وصارت المدينه العظيمه ثلاثه اقسام، هل اورشليم؟ ربما. هل روما؟ ربما. هل الكلام كل مدنيه العالم؟ العالم ومدنيته السيفيلايزيشن، الناس النهارده بتسعى وبتفتخر بالتقدم المعماري والمدني، كل ده يحصل له ايه؟ ينهار. ومدن الامم سقطت، العواصم المشهوره في الغرب اللي بتتفاخر النهارده، وبابل العظيمه المسيحيه المرتده هتكلم عنها الفقره اللي جايه ذكرت امام الله. وكل جزيره هربت وجبال لم توجد، كل القوى المستقره حصل فيها ايه؟ يعني حكومات تنهار، بورصات تنهار، شركات اقتصادية تنهار، لأنه خلاص بقى جاء الوقت اللي بيه أكمل غضب الله. وبرد عظيم نحو ثقل وزنه، ده تشبيه بيورينا حجارة نازلة من السماء بيقول عنها ثقل وزنه. الوزنه تقدر بحوالي 52 أو 54 كيلو جرام. تخيلوا هو عايز يوصف هنا قضاء جاي من فوق ومحدش قادر يقف قدامه. أحجار بتنزل لما يكون حجر واحد وزنه قد شنطتين مليانين، عايز يقول حاجة قوية تباغت الناس، نزل من السماء على الناس. لكن للأسف جدف الناس على الله من ضربة البرد. هذا الأصحاح، أنا خلصت كلامي في الجماد، بيورينا صورتين، الناس تجدف لكن في السماء أصوات ترنم. شفنا إزاي الملائكة بيعظموا الرب لأجل أنه عادل وحق طرقه التي يفعلها. نصلي. يا ربنا إننا نصلي أن تستخدم ما وضحته أمامنا يا رب، إن كانت هناك نفس، إن كان حد من أحبائنا الموجودين أو من يستمع لهذه الكلمات حتى الآن لم يدرك الغضب الآتي، ومن الجانب الآخر قلوبنا بتفيض بالشكر ونرنم مع عبدك بولس القول كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء. نحن ننتظرك يا رب، يا للفرح، يا للرجاء، يا لليقين، يا للسلام، يا للثقة. تنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. أدينا بنشوف لمحات يا رب من الغضب. إحنا بنشكرك بنشكرك بنشكرك، بارك الفرصة التالية يا رب، وإدينا فهم لكل ما تعلنه ليكون له أثره في حياتنا. آمين.